حديث هذه الليلة في أحكام الحيض. والحيض لغة الشيلان، يقال حاض الوادي يعني إذا شال. فالحيض في اللغة معناه الشيلان، ومن شيلان الدم سمي هذا الخارج حيضا. وأما شرعا فالحيض دم طبيعة جبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، يعني ليس هذا الحيض عن مرض، ما هو عن أمراض وله عن عروق متفتحة أو عن نزيف، وإنما هو شيء يتجلط ويتجمد في الرحم شيئا فشيء، حتى إذا جاء أوان خروجه بإذن الله ذاب كما يذوب الثلج، ثم أخذ يخرج شيئا فشيء في أوقات معلومة حتى ينتهي، فإذا انتهى وانقطع حصل الطهر، فهو دم جبله ودم طبيعه يخرج من رحم المرأة. وكان العلماء في الزمن السابق يعتقدون أن الولد أن الجنين أنه يتغذى من هذا الدم، ويستدلون على ذلك بأن الحامل لا تحيض، والدليل أن الجنين الذي في بطنها يمتص هذا الدم. ولكن الطب الحديث يعني لم يصحح هذه النظرية، وقال لا، إن الجنين هذا يمتص بعرق في سرته كالنباته، يمتص من غذاء أمه، يمتص من غذاء أمه. أما هذا الدم هذا فهو لا علاقة له بغذاء الجنين. فالمهم أنه ليس يعني مرضا، وإنما هو شيء كتبه الله على بنات آدم يخرج في أوقات معلومة. إذا خرج هذا الدم الذي هو دم الحائض فهو يمنع من أمور. أولا أنه يوجب الغسل، يوجب الغسل، لأن من واجبات الغسل الحيض والنفاس، الحيض والنفاس من موجبات الغسل. فإذا المرأة حاضت أو نفست وجب عليها الغسل، ولكنه يمنع الغسل ما دام موجود، يمنع وجوده يمنع صحة الغسل. فلو أن المرأة اغتسلت من الحيض قبل أن ينقطع الحيض ما صح غسلها، وقالت مثلا أنا هي تعلم أنها تطهر في آخر الليل، وأراد أنها تغتسل وتنظف في أول الليل، ولكن إلى الآن له بقية، الحيض لا يزال له بقية، وقالت تريد أن أغتسل، نقول إن غسلك هذا غير صحيح وغير كافي. لما؟ قلنا لأنك غسلت قبل أن ينقطع الموجب. الموجب للغسل هو هذا الخارج، هذا الدم الحيض الخارج، ما دام موجودا هذا الموجب فلا يصح الغسل. مثل إنسان يتوضا وهو يبول، ما يصح وضوءه. لماذا؟ لأن موجب الوضوء لا يزال موجود معك، ما يصح الوضوء حتى ينقطع هذا الموجب. إذا انقطع هذا الموجب، انقطعت الريح، انقطع البول، الإنسان ترك مس ذكره لشهوة، يعني من نواقض الوضوء صح الوضوء. أما ما دام الموجب موجود فالغسل والطهر والوضوء لا يصح. فالحيض يوجب الغسل ولكنه لا يصح الغسل حتى ينقطع. إذا انقطع وطهرت المرأة اغتسل. والمرأة يعرفن النساء متى ينقطع منهن الحيض، يعرفن بذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت ترسل إليهن إلى النساء وتقول لهن لا تعجلن حتى تخرج القصة البيضاء. القصة البيضاء هذا ماء أبيض يخرج، هو نهاية الحيض. إذا خرجت هذه القصة البيضاء هذا دليل على تمام النقاء وتمام الطهر، وأنه لم يبقى بعد هذا دم محتبس، ما بقي للدم لدم الحيض أثر. والنساء يعرفن ذلك، كل امرأة تعرف يعني متى تطهر ومتى يكون انقطع عنها الخارج. وكذلك يمنع الصلاة، وجود الحيض يمنع الصلاة، إذا كانت المرأة حائض لا يصح منها الصلاة، لا ويحرم عليها أن تصلي، يحرم على المرأة الحائض أن تصلي. ماذا أن تريد أن تقول أن أريد أن أصلي وإن كانت غير واجبة عليه، لأن نقول ليست واجبة بل ومحرمة، محرمة عليك أن تصلي، ما يجوز. وأيضا لا تصح منها الصلاة، فلو صلت يعني كأننا نعتبرها أنها تلعب بذلك، فلا صلاة. والحيض أيضا يمنع الصوم، يمنع الصوم، فالصوم لا يصح مع الحيض. إذا كانت المرأة حائض لا يصح منها لا صوم نفل ولا صوم واجب، لا صوم رمضان ولا قضى رمضان ولا النفل كالخميس والاثنين وثلاثة أيام والست والبيض وغير ذلك من نوافل الصوم وتطوع الصوم، ما يصح منه. إذا صامت وهي حائض فإن صومها غير صحيح. ولو أتاها الحيض ولم يبقى على الغروب إلا دقيقة واحدة بطل صومها، بطل الصوم لو ما بقي إلا دقيقة واحدة على 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 الغروب، يعني الشمس يعني غاربة ولا بقي إلا قرنها الأعلى ما غاب وأصابها الحيض قبل ذلك، بطل صومها ويجب عليها القضاء، يجب عليها قضاء ذلك اليوم، لأن الصوم لا يصح من المرأة الحائض ولا يجب عليها. ولكن هناك فرق بين الصوم والصلاة، فالصلاة لا تقضى وأما الصوم فهو يقضى. إذا المرأة طهرت، إذا المرأة أصيبت بالحيض تعد تلك الأيام التي أفطرتها وتصوم بدلها، تصوم بدلها. وكذلك الحيض يمنع الوطء، يمنع الوطء في الفرج فلا يصح، ويحرم وطء الحائض، المرأة الحائض يحرم وطئها في الفرج، وأما المباشرة بما دون الفرج فيصح. لو مثلا أمرها أن تلبس مثلا سروال صغير قصير جدا وأراد أن يباشرها مع صدرها وفخذيها ونحو ذلك فهذا جيد، ما في شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض نسائه فتتجر فيباشرها وهي حائض فلا مانع، لكن الممنوع هو أن يطأها في الفرج، هذا حرام، وهذا الذي نصت عليه الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، اعتزلوا يعني لا تقربهن، ابتعدوا عنهن، فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض مكان الحيض، ما هو كلها، ما هو اعتزلوا النساء كلهن ولا تقربهن، لا، اعتزلوهن في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولو وطئ في الحائض فهو آثم وعليه كفارة، عليه إثم، والإثم ما فيه يتوب ويستغفر الله من هذا العمل، وكذلك عليه الكفارة، والكفارة دينار أو نصف دينار، هو مخير بين أن يخرج دينار ونصف الدينار. الدينار هو مقابل ثلثين جنيه هذا الدينار، ونصف الدينار ثلث جنيه واحد. فإذا كان مثلا الجنيه يساوي مثلا 150 ريال، قلنا عليك 100 ريال أو 50 ريال، أنت مخير بين أن تخرج 100 ريال أو تخرج 50 ريال كفارة للوطء في الحي. وإن تكرر الوطئ تكررت الكفارة، إن تكرر الوطئ تتكرر الكفارة، ويجب عليه التوبة والاستغفار لأن هذا إثم. والحيض يمنع الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، ما يجوز له، ما وإذا طلقها فهو طلاق بدعي، إذا طلق امرأته وهي في الحيض فهو طلاق بدعي. ولكن اختلف العلماء هل ينفذ أو لا ينفذ، يعني هل صار طلاق أو ما صار طلاق وإنه لاغي. جمهور أهل العلم على أنه ينفذ، هو حرام وبدعه ولكنه ينفذ، صار عليه طلاق. وفيه قلة من أهل العلم، منه ابن القيم وغيره، يعني يرون أن الطلاق أنه في الحيض أنه لاغي، وما دام أنه بدعه فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن الأحوط والراجح أنه ينفذ، أن الطلاق في الحيض أنه ينفذ، يعني مجمعون على أنه حرام، مجمعون على أنه بدعه، ولكن مختلفون هل ينفذ أو لا ينفذ، هذا وجه الخلاف. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يرون نفوذه، يرون أنه حرام ولكنه نافذ، وقلة من العلماء منهم ابن القيم وغيره يرون لا أنه غير نافذ. ووجه الخلاف قصة ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، ففي بعض الحديث، ففي بعض ألفاظ الحديث أنه أمره بارتجاعها، قال ولا يصير رجعه إلا أنه فيه طلاق، لو ما فيه طلاق ما أمره بالرجوع، ثاني قال زوجتك باقي، زوجتك باقية ولا حاجة إلى رجوع، هذا في بعض ألفاظ الحديث. وفي بعضها ولم يحسبها شيء، جاء في بعض الألفاظ الحديث ولم يحسبها شيء، يعني كأنه ألغاها. خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الطلاق في الحيض أنه ينفذ، وأن الإنسان إذا طلق وهي حائض أنها تنفذ. ومثل ذلك إذا طلق في طهر جامع فيه، يعني هي طاهر ولكن قد جامعها في ذلك الطهر، فهو طلاق بدعي باتفاق العلماء، وطلاق محرم باتفاق العلماء. ولكن هل ينفذ أو لا ينفذ، مثل الخلاف الأول في الطلاق في الحيض. طيب إيش الحكمة، الحكمة في أنه يكون محرم ويكون بدعي؟ قال الحكمة في ذلك أنه مخالفة لأمر الله، فالله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، وإذا طلقت وهي حائض أو طلقت وهي في طهر الجامعة فيه ما استقبلت عدتها، تلك الحيضة لا تحسبها، ذلك الطهر لا تحسبه، ما تحسب إلا الحيضة الآتية بعد ذلك تشرع في العدة. فصار عندنا وقت، لا هي زوجة ولا هي معتدة، ليست بزوجة وليست بمعتدة، فمن هذا حرم لأن فيه تطول عليها. فهذه بعض أحكام الحيض. والعلماء لهم تحديدات في زمن الحيض ووقت الحائض ووقت الحيض والطهر، ومتى ومن هي التي يمكن أن يكون منها حيض، ومن هي التي يمكن أن تكون آيشة لا يصح منها الحيض، لهم في هذا تفريعات. فيقول لا حيض قبل تسع سنين، لا حيض قبل تسع سنين، يعني لو وجدنا امرأة في التاسعة، بنت شرعت في السنة التاسعة لكنها ما أتمت التاسعة وأصابها الحيض، نقول هذا دم فساد ليس بدم حي، ليس بدم، لا نعتبرها بالغ ولا ونأمرها بالصلاة وبالصوم وبكل شيء، وأن تمس المصحف تطهر وتمس المصحف وتعمل كل شيء، لأن الحيض لا يعتبر إلا بعد تمام السنة التاسعة ولا بعد 50 سنة، ولا بعد 50 سنة، يعني أن المرأة إذا أتمت 50 سنة وأصابها الدم فهذا الدم لا نعتبره حيض، وإنما نعتبره دم فشاد، لأن المرأة لا تحيض بعد 50، بعد 50 سنة، فإذا أحصينا عمرها وبلغت 50 وجاءها الدم قلنا هذا صلي وصوما ويعملي كل شيء، وهذا الدم الذي معك دم فشاد لا عبرة به. ولا حيض مع حمل، إذا تحققنا أن المرأة حامل وأصابها الحيض ما نقول هذا حمل، هذا دم حيض، نقول هذا دم فشاد وهذا جاء من أعراض، ما هو الدم الذي يمنع الصلاة، نأمرها بالصلاة وبكل شيء وزوجها يطأها وتصوم وتعمل ما يعمل الطاهرات، لأن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. هذا قول لبعض أهل العلم، والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد وغيرهم وكثير من المحققين يرون أن النساء يختلفن، يختلفن النساء يختلفن، فبعض البنات يأتيها الحيض وهي في 8، وبعض البنات ربما تصل إلى 16 ما حاضر، بل يوجد من النساء من لا تحيض، يوجد من النساء من لا تحيض. كذلك 50 يختلف، بعض النساء تقف بال40 وبعد 40 تقف من الحيض، فيختلف اختلاف المناخ، اختلاف البلدان والحر والبرودة، ويختلف اختلاف الصحة، ويختلف اختلاف اجسام النساء، يختلف ما له يعني نظام معين ووقت معين يحددون. وهالتحديدات هذه لو جاءت عن الشارع كان مقبولة، كان مقبولة ولا ترد بالتعليلات، ولكن ما ورد فيها الشيء، يعني الشارع ما قال إن البنت أنها لا يمكن أن تحيض قبل 9، وأن المرأة لا يمكن أن تحيض بعد 50، وأنها لا تحيض مع الحمل، ما فيش نصوص تدل على هذا. إذا ما دام ما في نصوص وإن المسألة كلها مسائل اجتهاد، مسائل اجتهادية، فالأفضل ما يقوله بعض المحققين من أننا إذا وجدنا دم الحيض، وجدنا الدم مع المرأة فهي حائض، فإذا انقطع عنها الدم فهي طاهر، هذا هو الأفضل، سواء كانت بالثامنة أو بالتاسعة أو بأكثر من هذا أو بأقل. كذلك بعد 50 قد تحيض المرأة وقد تطول مدة حيضها بعد 50، تتجاوز 50، ولكن هذا يعني حد أغلبي، حد أغلبي، وصحيح أنه يمكن أن يكون 50 هذه أنها تكون حد لهذا، ولكنه ما هو حد مضطرد لا يختل أبدا، وإنما يكون بحسب النساء وبحسب الحالات وبحسب البلدان والحرارة والبرودة، لها تأثير في وجود الدم وعدم الدم. كذلك الحمل نعم هو الغالب أن الحمل يمنع الحيض، ولكن قد يكون المرأة يزيد معها الدم فيخرج يفيض فيخرج، فإذا كان الأمر بهذا فالراجح أن البنت قد تحيض وهي في 9 إذا أتمت 8 ونحو ذلك، وأنها قد تحيض المرأة بعد 50، وأنها قد تحيض وهي حامل، أن هذا قد يقع، هذا هو الأفضل. ثم ذكروا له أقل وأكثر، فقالوا وأقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، يعني ما المرأة لو مرأته يعني معناه 24 ساعة، وهذا هو أقل الحيض. فإذا كان أقل من ذلك يعتبرون ليس بحيض، يعتبرون أنه ليس بحيض. امرأة جاءها النهار وانقطع عنها بالليل تسألنا على موجب ما قاله بعض الفقهاء، نقول هذا ما هو حيض. ليش؟ لمن هذا؟ قلنا لأنه أقل من يوم وليلة، فهو أقل من 24 ساعة. والراجح لا، أنه قد يكون أقل من هذا، قد يكون أقل من اليوم والليلة، قد يكون يوم وقد يكون ليلة وقد يكون نصف يوم. فوجود الدم حيض، كما أنه قال وأكثره 15 يوما، هذا أكثر الحيض. فإذا زاد فهو استحاضة، إذا صار 16 يوم نعتبر اليوم 16 أنه مرض، مرض استحاضة ليس بحيض، وهذا كما تقدم أنه قول مرجوح. فالغالب نعم 6 و7 أيام، هذا غالب النساء، غالب النساء 6 أيام و7 أيام، ولكن مع هذا قد يكون أقل من هذا وقد يكون أكثر، وربما تجاوز 15. فما دام الدم موجود فالراجح أن هذا دم حي. فإذا انقطع فهو طهر. ما لم يطبق على المرأة، فيكون كل وقتها وهي والدم معها تصير استحارة، حينئذ تكون استحارة. أو يطبق وينقطع فترات يسيرة أيضا فتكون استحارة، ولكن لا، ما دام فيه أيام معلومة يأتيها الحيض وأيام معلومة ينقطع عنها الدم. فالواجب أننا نجعل وجود الدم نجعل أنه حيض، وانقطاعه والنقاء نعتبره طهر، قلت الأيام أو كثرت الأيام ولا عبرة. والنساء يختلفن بكثرة الدم وقلة الدم، فمنهن من لا تحيض إلا يوم يومين، ومنهن 3 أيام، ومنهم 10 أيام، ومنهم 15 يوم، ومن أكثر من ذلك وأقل من ذلك. وإنما الغالب 6 أيام و7 أيام. الغالب أن المرأة لها شهر هلالي تحيض منه 6 أيام أو 7، وتطهر منه 24 يوم أو 23 يوم، هذا هو الغالب. لكن قد يختلف ذلك. قال وغالبه 6 أو 7، صح نعم، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، هذا أيضا مرجوح، يعني يقول أقل طهر 13 يوم، فإن نقص عن هذا فهذا لا يعتبر طهر. لا، قد يكون الطهر أقل من ذلك وقد يكون أكثر من ذلك. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، تقدم لنا الحديث، حديث عمرة أنها سألت عائشة فقالت لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج الذين يشددون في أمر الدين؟ قالت لا، لست حرورية ولكني أسأل. قال هكذا أمرنا أن النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، يعني أن الواجب هو الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. ولا يصحان منها، يعني أنها لو صامت أو صلت فهذا عبث، فهو عبادة عبث، يعني لا يصح منها الصوم ولا يصح منها الصلاة. ما هي مثلا مثل المسافر الذي مثلا يجوز له الفطر، ولكن إذا صام صح صوم، إذا صام المسافر صح صوم، لا، هذه لا تصوم، ممنوعة من الصيام ومحرم عليها الصيام. ولهذا قال ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطئها في الفرج، في الفرج فقط، فإن فعل بأن وطئ فعليه دينار أو نصفه أو نصفه، يعني أو نصف الدينار كفارة. يعني ولا حد لأكثره ليهم للطهر، ولا حد لأكثره يعني للطهر، فقد يعني تطهر 3 أشهر 4 أشهر ثم يصيبها حيض. ويستمتع منها بما دونه، يعني أن الرجل له أن يستمتع من زوجته الحائض بما دون الفرج من صدرها ونحو غير ذلك. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني إذا انقطع الدم، نحن ذكرنا أشياء محرمات على المرأة، محرمات على المرأة الحائض، لكن انقطع الدم ولا اغتسلت، إيش يباح من هذه الأشياء؟ انقطع دمها وطهرت منه ولكنها إلى الآن ما تطهرت ما اغتسلت، فما الذي يباح من هذه الأمور التي عددنا أنها محرمة عليها؟ قال يباح الصيام والطلاق، يصح أن تصوم ويصح أن يطلقها زوجها ولو لم تغتسل. امرأة ما طهرت إلا قبل الفجر بخمس دقائق قالت أنا أريد أن أتسحر يعني طهرت، وأما الاغتسال فأنا أجعله ولو بعد طلوع الفجر، يقول صحيح جائز، فهي تتسحر وتستعد الصيام وتغتسل عن الحيض ولو بعد طلوع الفجر، ولو بعد طلوع الفجر. يعني ما يقول كيف تصوم وتتلبس بالصيام وهي لا تزال ما اغتسلت من الحيض، نقول يجوز ما دام انه انقطع عنها الدم وطهرت، ويجوز لها ذلك. كما يجوز للجنب أن يصوم، مثلا الرجل ما انتهى من جماع زوجته إلا عند الفجر أو قبل ذلك، حتى ولو قبل ذلك أراد أن يؤخر الاغتسال، لا جامع نصف الليل وتكاسل عن الاغتسال حتى بعد طلوع الفجر، يصح أن يعقد نية الصيام ويصوم ولو جزءا من النهار وهو لم يغتسل، يصح صيامه صحيح، ثم يغتسل بعد ذلك عن الجنب. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول أم سلمة إنه يصيب كان ما يغتسل إلا بعد الصبح من جماع ما هو شيء قهر عليه، يعني أصابه احتلام مثلا قبيل الفجر، لا عن الجماع، فهذا جاي. ومثل ذلك الطلاق، طهرت وأراد أن يطلقها، يصح ما يقال هذا بدعة، ما يقال هذا طلاق بدعة، يقول لا هذا طلاق سنة، ما دام أنها طهرت من الحيض فيصح طلاقها ويكون طلاقها سنة، طلاق سنة ولو لم تغتسل من الحيض. قال والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحائض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. هذه مسائل نقراها نفهمها من الكتاب، وإلا العمل على غيرها، عمل المسلمين والعمل على غير هذا. يقول المبتدئة بنت الآن ابتدأ فيها الحيض، ما كانت تحيض، وجاء هذا الشهر، ماذا تعمل على حد كلام المؤلف؟ يقول تجلس أقل الحيض. طيب ما هو أقل الحيض؟ قال يوم وليلة. نقول له يوم وليلة لا تصومين ولا تصلين، هذه المبتدأة، هذه الجديدة الآن أصابها الحيض. نعم. وإذا تم اليوم والليل نقول اغتسلي عن الحيض وصلي. قالت الدم موجود، قلنا ولو هذا الدم مشكوك فيه، الدم ما دام ما تكرر ثلاث مرات احنا شاكين فيه، هل يكون حيض او لا يكون حيض، عندنا يقين من يوم وليلة وانت لا تصومين ولا تصلي فيه، اما اليومين الاخرين البقية الايام هذه مشكوك فيه، صوم يصل اغتسلي عن الحيض وصومي وصل واعملي كل شيء، ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره، أكثره كم؟ 15 يوم، وإن انقطع فما دون اغتسلت عند انقطاع، يعني معناها انها تغتسل مرتين، تغتسل مرة بعد ما مضى 24 ساعة من ابتداء الدم، وتغتسل المرة الثانية عند انقطاع الحيض. عند انقطاع الحيض، نعم عند انقطاع. تعمل هذا ثلاث مرات، ثلاثة أشهر تعمل هذا العمل، ثلاثة أشهر وهي تسوي كذا. فإذا تكرر هذه الطريقة، تكررت معها هذه الطريقة ثلاثة أشهر ثلاثة مرات، فإن تكرر ثلاثة في الحيض، نعم لا العملية كلها، العملية كلها تكرر معها، يجيها سبعة أيام، يجيها الحيض سبعة أيام، نقول لها لا تصومين ولا تصلين يوم وليل 24 ساعة، وستة أيام صومي وصلي، اغتسلي وصومي وصلي. قالت الدم موجود، قلنا ولو كان الدم موجود، الدم الموجود هذا مشكوك فيه، ما ندري هو حيض ما يصير حيض، ما نقدر نحكم عليه بأنه حيض حتى يجي ثلاث مرات. إذا جاء ثلاث مرات حكمنا بأنه حيض. تعمل هكذا ثلاث مرات، ثلاث مرات تغتسل عند يوم وليلة، وتغتسل إذا انقطع الدم، نعم. فإن تكرر ثلاثا في حيض وش تعمل؟ قالت طيبة جلنا أنتم الآن بعد ما تكرر ثلاث مرات اعتبرتوا حيض، أنا صمت ستة هذه الأيام، يقول الآن ظهرنا وتحققنا وعلمنا بأن تصومين وأنت حائض، وأنت حائض، حنا بالأول قبل تكرر شاكين وأمرين بالاحتياط إن تصومين، الآن بعد ما تكرر ثلاث مرات ثبتت العادة، العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات، الآن ظهرنا وتحققنا بأن سبعة الأيام كلها حيض وأنك صمتي.